الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ما بعد، هذا هو الدرس 23 من كتاب الفوائد الذهبية على العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام بن تيمية، إثبات صفة الرضا لله عز وجل. قال رحمه الله: وقوله رضي الله عنهم ورضوا عنه، صفة الرضا من الصفات الفعلية، وقد دل عليها الكتاب والسنة والإجماع، وما ذكره من قوله تعالى قد تضمنته عدة آيات في القرآن، منها قوله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. قال تعالى: جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك لمن خشي ربه. وقال عز وجل: قد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. وقال الله عز وجل: إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضاه لكم. وقال تعالى: ورضيت لكم الإسلام دينا. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها أو يشرب الشربة فيحمده عليها. رواه مسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يرضى لكم ثلاثة ويسخط لكم ثلاثة: يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من والله الله أمركم، ويسخط لكم قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال. من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند مسلم. هكذا يقول الله عز وجل لأهل الجنة، كما في الحديث القدسي إن الله تبارك وتعالى يقول لأهل الجنة: يا أهل الجنة، فيقول لبيك يا رب وسعديك، فيقول: هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا لا نرضى وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك. فيقول: أنا أعطيكم أفضل من ذلك. قالوا: يا رب، أي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. من حديث أبي سعيد الخدري في البخاري ومسلم. وحديث أنس رضي الله عنه عند مسلم أن الصحابة رضي الله عليهم الذين قتلوا قالوا: إن إخوانكم الذين قتلوا قالوا لربهم: بلغ عنا نبينا أن قد لقيناك فرضينا عنك ورضيت عنا. كل هذا قليل يدل على إثبات صفة الرضا لله عز وجل. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه يعني قليل من كثير، ومع ذلك تجد المبتدعة يحرفون هذه الصفة. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه الطويل في قصة ثلاثة من بني إسرائيل عند البخاري ومسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبيك. وفي حديث عائشة رضي الله عنها عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم أعوذ برضاك من سخطك. فدل على أن صفة الرضا صفة لله، فلو كانت مخلوقة ما جاز الاستعاذة بها. وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وفيه الاستعاذة بصفة الله الرضا، فمن زعم أن الرضا هو الإحسان فقد أبعد، لأن الإحسان مخلوق، والله عز وجل يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وهذا الوجه من الأدلة التي يخصم بها المبتدعة، يعني لأنه إذا زعم أن الرضا عبارة عن الإحسان والإحسان مخلوق، نقول: كيف جوز للنبي صلى الله عليه وسلم الاستعاذة بالمخلوق؟ ومعلوم أنه يستعيذ بأمر لا يقدر عليه إلا الله: أعوذ برضاك من سخطك ومعافاتك من عقوبتك وبك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وعن جويرية رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عندها بكرة حين صلى الصبح وهي في مسجدها، أي مكان مصلاها، ثم رجع بعد أن أضحى وهي جالسة، فقال: ما زلت على الحال التي فارقتك عليها؟ قالت: نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد قلت بعدك أربع كلمات ثلاث مرات لو وزنت بما قلت اليوم لوزنتهن: سبحان الله بحمد عدد خلقه ورضى نفسه وزنة عرشه ومداد كلمات. رواه مسلم. قال: إثبات صفة الغضب لله عز وجل. قال رحمه الله: وقوله: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم وخالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه، في إثبات صفة الغضب لله عز وجل، وهي من الصفات الفعلية، دل عليها القرآن والسنة والإجماع. قال الله عز وجل: إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وقال سبحانه وتعالى: ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله. وقال تعالى: والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. قال الله عز وجل: ألم تر إلى الذين تولى قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون، في آيات كثيرات. ويدل على إثبات صفة الغضب حديث الشفاعة، وفيه إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولا يغضب بعده مثله، نفسي. وهذا قول نوح وآدم وإبراهيم وموسى وعيسى. من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند البخاري ومسلم، فكل نبي ممن يأتونهم يقول هذا القول. وفي الحديث الذي تقدم: أحل عليكم رضواني فلا أغضب عليكم بعده أبدا. وفي البخاري ومسلم عن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر لقي الله عليه غضبان. صفة مع ذلك يحرفون هذه الصفة بدعوى أن الغضب يلزم منه يعني ماذا؟ فوران الدم ونحو ذلك من الأقوال الباطلة. قال: فدخل الأشعث بن قيس فقال: ما يحدثكم أبو عبد الرحمن؟ قالوا: كذا وكذا. قال: صدق أبو عبد الرحمن، فيها نزلت، كان بيني وبين رجل أرض باليمن، فخاصمته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هل لك بينة؟ فقلت: لا. فقال: فيمينه. قلت: إذن يحلف. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر لقي الله عليه غضبان. فنزلت: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا، إلى آخر الآية. في مسلم: حدثنا محمد بن حاتم، حدثنا بهز، حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن معاوية بن قرة عن عائد بن عمرو أن أبا سفيان أتى على سلمان وصهيب وبلال في نفر، فقال: والله ما أخذت سيوف الله من عنق عدو الله ما أخذها. فقال أبو بكر: أتقولون هذا لشيخ قريش وسيدهم؟ فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال: يا أبا بكر، لعلك أغضبتهم، لأن كنت أغضبتهم لقد أغضبت ربك. فأتاهم أبو بكر فقال: يا أخوتاه، أغضبتكم؟ قالوا: لا يغفر الله لك يا أخي. وفي البخاري ومسلم الشاهد: أغضبت ربك. وفي البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اشتد غضب الله على قوم فعلوا بنبيه، يشير إلى رباعيته، اشتد غضب الله على رجل يقتله رسول الله في سبيل الله. وفي البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: اشتد غضب الله على من قتله النبي صلى الله عليه وسلم في سبيل الله، اشتد غضب الله على قوم دم وجه نبي الله صلى الله عليه وسلم. وفي الآية عظم قتل المؤمن وقوله: فجزاؤه جهنم خالدا فيها. وهذا إن جازاه، وإلا فإن من عقيدة المسلمين أن من مات على التوحيد وإن اقترف الذنب فإن مآله إلى الجنة. وقال بعضهم: إن قتله مستحلا، والصحيح إن استحل دمه فهو كافر سواء قتله أم لم يقتله. وأحاديث النهي عن القتل كثير، استوعبنا الكثير منها في كتابنا أحكام قتل النفس المعصومة. واللعن هو الطرد من رحمة الله عز وجل، وقد اتفق العلماء على جواز اللعن بالوصف، كأن تقول: لعنة الله على الكافرين، ولعنة الله على اليهود والنصارى، ولعنة الله على الكاذبين، إلى غير ذلك. واختلفوا في لعن المعين، فذهب جمهورهم إلى تحريم لعن المعين المسلم والكافر الحي مع اتفاقهم على جواز اللعن بالوصف. ففي حديث ابن مسعود رضي الله عنه في البخاري ومسلم قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الواشمات والمستوشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات لخلق الله. والصحيح جواز لعن المعين إذا فعل ما يستوجب ذلك، لحديث عائشة رضي الله عنها عند مسلم: دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلان فكلما بشيء لا أدري ما هو، فأغضباه فلعنهما وسبهما، فلما خرج قلت: يا رسول الله، من أصاب من الخير شيئا ما أصابه هذان؟ قال: وما ذاك؟ قالت: قلت: لعنتهما وسببتهما. قال: وما علمت ما شارطت عليه ربي؟ قلت: اللهم إنما أنا بشر، فأي المسلمين لعنته أو سببته فاجعله له زكاة وأجرا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث أبي هريرة كما في حديث أبي هريرة وعائشة وأنس رضي الله عنهم وكلها في صحيح مسلم: اللهم إنما أنا بشر، فأيما رجل من المسلمين سببته أو لعنته أو جلدته فاجعلها له زكاة ورحمة. فيخبر أنه يلعن. وهذا شرط اشترطه على الله، لأن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يستجاب غالبا. ثم إن لعن المسلم دعاء بطرد مؤقت من رحمة الله عز وجل، واللعن في حق الكافر طرد مؤبد. وهذا الترجيح أشار إليه شيخ الإسلام والنووي رحمهم الله رحمة الله عليهما، ونقل هذا الخلاف ابن مفلح في كتابه الآداب الشرعية. وقد لعن السلف أبا حنيفة والكرابيسي، ولعن حفص الفرد وبشر المريسي، ولعن غير واحد. وحديث أبي الدرداء رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يكون اللعانون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة، رواه مسلم. على ظاهره ودلالته والمراد به المكثرون للعن لغير ما حاجة. فعن أبي برز الأسلمي رضي الله عنه قال: بينما جارية على ناقة عليها بعض متاع القوم، إذ بصرت بالنبي صلى الله عليه وسلم وتضايق بها الجبل، فقالت حل اللهم لعنها. قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تصاحبنا ناقة عليها لعنة، لأنه علم بالوحي أن اللعنة قد أصابتها والدعوة وقعت عليها، أو يكون ذلك زجرا عن الإكثار من لعن الدواب والأحجار والأبناء والزوجات. لكن الدعاء المستحق جائز إجماعا، فكذلك اللعن للمستحق هو دعاء. ويأتي اللعن بمعنى السب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه. قيل يا رسول الله كيف يلعن الرجل والديه؟ قال يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه، من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه عند البخاري. وقد نقلت ذلك في ردي على طارق السويدان الذي زعم أنه لا يجوز عن اليهود والنصارى، ويقول إيش هذه المهزلة، لعن الله اليهود والنصارى، أنا تتبعت القرآن من أوله إلى آخره ما وجدت فيه لعن الله اليهود والنصارى. قلت لأنه تتبع القرآن، إن كان صادقا تتبع الزائغين. قال الله تعالى قل هل ننبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله، من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضلوا عن سواء السبيل. وقال تعالى لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك ما عصوا وكانوا يعتدون. وبنو إسرائيل هم اليهود والنصارى. قال تعالى إن الله لعن الكافرين وعد لهم سعيرا. وفي الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وفي مسند أحمد شيء من ذلك نقلتها في ذلك الكتاب، وبالله التوفيق له الحمد. الشاهد من هذا إثبات صفة الغضب لله عز وجل، ثم تطرقنا إلى ما تضمنته الآية من المعاني. قال إثبات صفة السخط لله عز وجل. قال رحمه الله وقول ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم. والمبتدع يفسرون الغضب والسخط بالانتقام، ويفسرون الرضا والمحبة بالإحسان. في إثبات صفة السخط وهي من الصفات الفعلية إذ يفعلها الله ما تشاء، وفي الحديث اللهم أعوذ برضاك من سخطك، حديث عائشة رضي الله عنها عند مسلم. وقد تقدم الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم فقد رضي الله عنك وسخط عن صاحبيك، حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند البخاري ومسلم. وقوله ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه بيان من الله تعالى أن من أسباب إحباط الله للعمل اتباع ما يسخط من أنواع المعاصي وعظيم الآثام وكراهة الوحي والخير. قال السعدي رحمه الله ذلك العذاب الذي استحقوه ونالوه بسبب أنهم اتبعوا ما أسخط الله من كل كفر وفسوق وعصيان، وكرهوا رضوانه فلم يكن لهم رغبة فيما يقربهم إليه ولا يدنيهم منه. وفي إثبات صفة الرضا لله فأحبط أعمالهم أي أبطلها وأذهبها، وهذا بخلاف من اتبع ما يرضي الله وكره سخطه، فإنه سيكفر عنه سيئاته ويضاعف أجره وثوابه انتهى. وقوله لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم أي مما تعاطوه من الغلو واتباع الهوى وترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتولي الكافرين والمخالفين لدين رب العالمين، حتى أوصلهم ذلك إلى اللعن والطرد من رحمة الله تعالى. كما قال تعالى قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون، ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون، ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه فاتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. قال إثبات صفة الأسف لله عز وجل. الأسف يأتي على معنيين، الحزن وهذا ينزه الله عنه، والثاني الغضب وهذا يثبت الله عز وجل. والأسف هو شدة الغضب والانتقام لازمه، وهذه الآية تبين ذلك. قلنا ذلك الانتقام لازمه لأن المبتدعة يزعمون أن الغضب هو الانتقام، بينما الله عز وجل يقول فلما آسفون انتقمنا منهم، ففرق بين الغضب والانتقام، ودل على أن الانتقام إنما يكون بعد الغضب. يقول الله تعالى فلما آسفون أي أغضبون انتقمنا منهم أي بالغرق، كما في قوله تعالى وجاوزنا بني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق وقال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين، ألا أنا وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية، وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. ويأتي الأسف معنى الحزن، قال الله تعالى مخبرا عن يعقوب عليه السلام: يا أسف على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم، وهذا ينزه الله عز وجل عنه. وهذه الآية قاضية على تأويل المعطلة الذين يقولون بأن الغضب هو الانتقام كما تقول المعتزلة، أو إرادة الانتقام كما تقول الأشاعرة. ما الفرق بين القولين؟ الفرق بين القولين فقط أن الأشاعرة لما أثبتوا الإرادة قالوا إرادة الانتقام، ليس هو وليس هو الغضب، والمعتزلة فسروه باللازم مباشرة. فهذه الآية فرقت بين الغضب ولازمه، وفي الآية بيان عظيم انتقام الله عز وجل من قوم فرعون لما طغوا فأغرقهم في البحر نكالا وبطشا بهم. فإن قالوا الغضب هو الانتقام قلنا اقرأ الآية على هذا التفسير سيكون: فلما انتقمنا منهم. هذا الكلام على هذا التقدير فيه ركاكة لا يقولها أسمج العرب، فكيف بكلام الله عز وجل الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. فعلم أن الانتقام من لوازمه الغضب، من لوازم الغضب. قال: إثبات صفة الكراهة لله عز وجل، وقوله: ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم، في إثبات صفة الكره لله عز وجل، ويدل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كره لكم ثلاثة، قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال، حديث المغيرة رضي الله عنه عند البخاري ومسلم. وهي من الصفات الفعلية، وفي إثبات صفة التثبيط لله عز وجل، وهي من الصفات الفعلية يثبط المنافقين، ومن إليهم ممن في خروجهم ضرر على الإسلام والمسلمين. قال تعالى: ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوهم معرضون. قال سبحانه وتعالى: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا، ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين. لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون. ومع ذلك لما كان الله عالما بسرائرهم كره انبعاثهم فثبتهم، وهذا من حكمة الله عز وجل ولطفه بعباده المؤمنين. إثبات صفة المقت لله عز وجل، وهذه كلها الصفات بابها واحد، صفات فعلية، هذه بابها واحد: الرضا والغضب والسخط والكره والمقت. وقوله تعالى: كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، ومثلها في إثبات صفة ومثلها في إثبات صفة المقت قوله تعالى: إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. والمقت هو البغض، يفسر بالبغض، فهو صفة البغض لله عز وجل. وفي حديث عياض بن حمار المجاشعي رضي الله عنه عند مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب. فثبتت هذه الصفة على ظاهرها، والمقت هو أشد البغض، والله عز وجل ولله عز وجل مقت يليق بجلاله، كما أنه موصوف بمحبة ورضا وسخط يليق بجلاله. وما أضيف إلى الله عز وجل من الأفعال، هذا قاعدة، وما أضيف إلى الله عز وجل من الأفعال يشتق له منه صفة، كل فعل ينزل يغضب يرضى يسخط يضحك يفرح، كل فعل يشتق منه صفة. والله عز وجل فعال لما يريد، فأفعاله لا منتهى لها، وكذلك صفاته. ولهذا كان باب الصفات أوسع من باب الأسماء، بمعنى أن الصفات أكثر من الأسماء، لأن كل صفة يشتق، يعني كل اسم يتضمن صفة، ثم تشتق الصفات من الأفعال. والمقت والكره والمحبة والغضب والسخط والرحمة والرضا معان تقوم بغيرها، هذه قاعدة تسمى قاعدة الإضافة، فتكون إضافتها إلى الله إضافة صفة إلى موصوف على ما هو مقرر من قواعد أهل السنة والجماعة. وفي الآية أن القائل بالحق ينبغي له أن يكون مطبقا له، فإن الله عز وجل يمقت ويكره الذي يقول ما لا يفعل. في الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: يجاء بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أكتابه في النار، أي أمعاؤه، فيدور بها كما يدور الحمار برحاه، فيجتمع عليها النار فيجتمع أهل النار عليه، فيقولون: أي فلان ما شأنك؟ أليس كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ قال: كنت أمركم بالمعروف وآتيه وأنهاكم عن المنكر وآتيه. من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه عند البخاري ومسلم، وقد جاء عند الحاكم في مستدركه عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال: قعدنا نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا: لو نعلم أي الأعمال أحب إلى الله فعملنا، فأنزل الله: سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. إلى آخر السورة وقرأها علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الآية التي بعدها إثبات صفة المحبة. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، والذي يقول الحق ويعمل بخلافه آثم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: مررت ليلة أسري بي على قوم تقرض شفاههم بمقاريض من نار، قال: قلت من هؤلاء؟ قالوا: خطباء من أهل الدنيا، ممن كانوا يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم وهم يتلون الكتاب فلا يعقلون. حديث أنس رضي الله عنه في مسند أحمد. خطباء وعاظ، لكنهم تقرضهم ألسنتهم ألسنتهم ومشافيرهم، لأنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ومع ذلك يتعاطون المنكر ويتركون المعروف. وفي حديث ثوبان رضي الله عنه الذي أخبر فيه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: لا أعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة بيضاء فيجعلها الله عز وجل هباء منثورا، رواه ابن ماجه. عندهم أعمال صالحة من قراءة القرآن والصيام والحج والقيام وطلب العلم والأمر المعروف والنهي عن المنكر، ثم يجعلها الله هباء منثورا. قال ثوبان رضي الله عنه: يا رسول الله، صفهم لنا، جلهم لنا ألا نكون منهم ونحن لا نعلم. قال: أما إنهم إخوانكم ومن جلدتكم، ويأخذون من الليل كما تأخذون، ولكنهم أقوام إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. ومن أعظم ذلك ما يقع من الناس الآن بوجود هذه الوسائل، وسائل التواصل الاجتماعي، وهكذا ربما باستخدام التلفونات اللمس وما في بابها من النظر فيما حرم الله عز وجل. فينبغي الإنسان أن يراقب ربه في خلواته وجلواته. وقال تعالى مبكتا لبني إسرائيل ولمن صار على طريقهم رضي الله عنه، هذه تحذف كلمة رضي الله عنهم. وقال تعالى مبكتا لبني إسرائيل ولمن صار على طريقهم في هذا الباب تبدل بحرف: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. بقيت من الصفات الفعلية صفتي المجيء والاتيان لله عز وجل، نكملها إن شاء الله، تصبرون. قال إثبات صفتي المجيء والاتيان لله عز وجل. قال: وقوله: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر. وقوله: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل، كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا، ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. المجيء والاتيان في لغة العرب معنى واحد، لكن لما أثبت الله صفة المجيء وصفة الاتيان نثبت كل صفة على ما جاءت. هذه الآيات تضمنت الأخبار عن إثبات صفتي المجيء والاتيان لله عز وجل، وهو مجيء واتيان حقيقي. والمجيء والاتيان معناهما في لغة العرب واحد. وذهب أهل البدع إلى أن المجيء والاتيان مجاز على مجيء أمره أو ملائكته، وهذا تأويل باطل مخالف لعقيدة السلف. يعني الآية: وجاء ربك، هم قالوا: لا، جاء أمر ربك. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله، هم قالوا: لا، يأتي أمر الله أو يأتي ملك ملائكة الله. ومما يدل على أنها حقيقة كونهما معنيان يقومان بغيرهما، هذه قاعدة الإضافة، فإضافتهما إلى الله إضافة صفة إلى موصوف، والذي يجي ويأتي أكمل من الذي لا يجي ولا يأتي، هذه قاعدة الأولى. قاعدة الأولى نقول لهم: أيهما أكمل، الذي يأتي ويجي ولا الذي لا يأتي ولا يجي؟ بلا شك ولا ريب أن الذي يأتي ويجي، لأن عنده كمال بحيث أنه يفعل. وقد عطف الله عز وجل مجيئه على مجيئة الملائكة، هذا وجه ثالث في الرد عليهم. نقول: مجيء الملائكة حقيقي؟ قالوا: حقيقي. قلنا: إذن مجيء الله حقيقي. فلما كان مجيء الملائكة حقيقي كان مجيء الله حقيقي، والتفريق بين المتماثلات لا يجوز. وإن قالوا بأن المراد بالمجيء مجيء أمره، فأمر الله لا يخصص بذلك اليوم بل في كل حين. وإن قلتم بأن المراد مجيء ملائكته سيكون في الآية ركاكة: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي الملائكة. فقال الله تعالى: وجاء ربك والملك صفا صفا، تكون: وجاء الملك والملك صفا صفا، وهذه ركاكة. وقوله تعالى: ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا، تتشقق السماء بالغمام وتتنزل الملائكة استعدادا لنزول الجبار سبحانه وتعالى لفصل القضاء بين العباد، ومن هذه الأدلة استدل أهل السنة على أن الله متصف بصفة النزول على ما يأتي في باب أحاديث الصفات. وقد قال إسحاق بن راهويه الحنظلي: جمعني وهذا المبتدع يعني إبراهيم بن أبي صالح مجلس الأمير بن طاهر وسألني الأمير عن أخبار النزول فسردتها، فقال إبراهيم: كفرت برب ينزل من سماء إلى سماء. فقال: آمنت برب يفعل ما يشاء. الأسماء والصفات البيهقي: فالمجيء والإتيان أفعال الله، أفعال لله عز وجل وهو فعال لما يريد. وإذا قيد المجيء والإتيان، هذا رد على شبهتهم، وإذا قيد المجيء والإتيان كان بما قيد به، قال الله عز وجل: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة ويأتي أمر ربك. هنا قيد بالأمر، فالمجيء مجيء الأمر، لا تحمل تلك الآيات على هذه الآية، فهنا جاءت مقيدة بالأمر، فالمراد به أمر الله الذي أتاهم من عذاب أو غيره أو غير ذلك. وقال تعالى: فأتى الله بنيانهم من القواعد، أي بالعذاب إذ قيد الإتيان، لكن تلك الصفة المطلقة المضافة إلى الله عز وجل تقتضي إثبات صفة المجيء والإتيان لله عز وجل. وفي الآيات تعظيم شأن يوم القيامة، وأن الله عز وجل يأتي ويفصل بين العباد، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يدني المؤمن فيضع عليه كنفه ويستره، فيقول: أتعرف ذنب كذا، أتعرف ذنب كذا، فيقول: نعم أي رب، حتى إذا قرره بذنوبه ورأى في نفسه أنه هلك قال: سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. فيعطى كتاب حسناته، وأما الكافر والمنافقون فيقول: أشهد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم على لعنة الله على الظالمين. من حديث ابن عمر رضي الله عنه عند البخاري ومسلم. وفي عظم رحمة الله عز وجل بالمؤمنين وستر الله عز وجل عليهم، وفيه أن الإيمان لا ينفع صاحبه إلا إذا كان في زمن يصلح فيه الإيمان، فالإيمان عند الغرغرة وبعدها لا ينفع. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. رواه الترمذي وابن ماجه. من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. والإيمان بعد طلوع الشمس من مغربها لا ينفع. وهذه الآية قد فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: ثلاث إذا خرجنا لم ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل وكسبت في إيمانها خيرا: طلوع الشمس من مغربها والدخان والدابة الأرض. الحديث أبي هريرة رضي الله عنه عند مسلم على ما يأتي بيانه. قول الله تعالى: ويوم تشقق السماء بالغمام، فيه دلالة على أن السماء تتشقق يوم القيامة وتتفطر والجبال تذهب. قال الله تعالى: إذا السماء انفطرت، وإذا الكواكب انتثرت، وإذا البحار فجرت، وإذا القبور بعثرت. وقال تعالى: إذا الشمس كورت، وإذا النجوم انكدرت، وإذا الجبال سيرت، وإذا العشار عطلت، وإذا الحش حشرت، وإذا البحار سجرت، وإذا النفوس زوجت، وإذا الموءودة سئلت، فإذا من قتلت، وإذا الصحف نشرت، وإذا السماء كشطت، وإذا الجحيم سعرت، وإذا الجنة أزلفت. عند من هذا السؤال؟ عندك عارف إيش معنى وإذا النفوس زوجت يوم القيامة؟ أسلم. نعم، كل صنف مع صنف، الأخيار مع الأخيار والأشرار مع الأشرار. فقال تعالى: إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت، وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت. وقال تعالى: إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها. وقال تعالى: القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة، يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش. الجبال كالصوف تتطاير في السماء، نسأل الله السلامة من أهوال ذلك اليوم، وتدك الأرض. وقال الله عز وجل: لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. وقد سأل اليهود رسول الله صلى الله عليه وسلم: أين يكون الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هم في الظلمة دون الجسر. حديث ثوبان رضي الله عنه عند مسلم: وتبدل الأرض غير الأرض وتصبح بيضاء كقرصة النقي ليس فيها علم لأحد. وقال الله عز وجل: فإذا شقت السماء فكانت وردة كالدهان فيومئذ لا يسأل فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام. فائدة: تأويل طلوع الشمس مغربها بأن الإسلام يأتي من الغرب تأويل باطل، لأنه يخالف الكتاب والسنة ويخالف ما أجمع عليه السلف في إثبات أشراط الساعة الكبرى، وأن الشمس تطلع من مغربها. وفي حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوما: أتدرون أين تذهب هذه الشمس؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: إن هذه تجري حتى تنتهي إلى مستقرها تحت العرش فتخر ساجدة، فلا تزال كذلك حتى يقال لها ارتفعي ارجعي من حيث جئتي، فترجع فتصبح طالعة من مطلعها ثم تجري حتى تنتهي إلى مستقرها تحت العرش فتخر ساجدة، ولا تزال كذلك حتى يقال لها ارتفعي ارجعي من حيث جئتي، فترجع فتصبح طالعة من مطلعها ثم تجري لا يستنكر الناس منها شيئا حتى تنتهي إلى مستقرها ذلك تحت العرش فيقال لها ارتفعي اصبحي طالعة من مغربك، فتصبح طالعة من مغربها. ف فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تدرون متى ذاك؟ ذاك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. أخرجه مسلم. بهذا نكون قد انتهينا من المرور على ما يتعلق بالصفات الفعلية. وشيخ الإسلام قد رتب هذا الكتاب ترتيبا عجيبا، بحيث أتى بآيات تدل على عدة صفات، ثم ذكر بعض الصفات المعنوية، ثم ذكر بعض الصفات الفعلية، وسترى أنه يذكر بعض الصفات الخبرية، ثم يأتي بالصفات المقابلة، ثم يأتي بالإجمال في الإثبات والإجمال، وكذلك التفصيل في النفي، فيستوعب أغلب القواعد التي يتعلق بها هذا الفن. والحمد لله رب العالمين.